ما عندوش حاجة اسمه زكاة مال خالص. يعني هو مثلا لو أدى زكاة مالي لا يبقى في قريتي أو في منطقتي فقير.
قال له احنا شلنا كل حاجات اللي معاه زكاة، واللي عليه زكاة طلع 40 مليون زكاته مليون. قال له أدي ربنا مليون، مش انت اللي بتدي ربنا، ده انت بتطلع من اللي ربنا ادهولك حقه.
فأنا عايز أنطلق في الدعوة، كيف أبدأ الدعوة؟
كن داعي إلى الله وإن كنت عاصيا. فالدعوة إلى الله هي بركة الحياة.
طلبة العلم انتقبت، طلبت درست الدورات، كل هذا بسبب
كلمة. إلا تنصروه فقد نصره الله. فإن ربنا يستعملك بالكلمة اللي هتغير ده شرف ليك.
ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
عشان يظل الحرام اسمه حرام، ده هدف لوحده. المشاكل المجتمعية واللي هقابلها لما الأخ يلتهي أو الأخت تنتقل.
فأنا أوجه رسالة لكل أب وأم، إذا استقام ولدك على سمت النبي صلى الله عليه وسلم ادعمه، كن بجواره.
إزاي أختار الزوج الصالح والزوجة الصالحة؟ القاعدة الأولى هي الدعاء. كوني على هذا المستوى من البذل والعطاء، مش أنت قاعدة نايمة بتفرج على ريلز ومسلسلات وأفلام وعايز أجيلك طالب العلم والدعاء، هجيلك ليه؟
طيب هذا أمر خاص بالحج. كذلك يا دكتور مسألة الزكاة، كثير من رجال أعمال، كثير من أهل الفضل في مصر وخارجها ما عندوش حاجة اسمه زكاة مال خالص. يعني هو مثلا لو أدى زكاة مالي لا يبقى في قريتي أو في منطقتي فقير أبدا. فهو ما يعرفش حاجة اسمه زكاة مال ولا زكاة عروض ولا يعرف.
مصيبة والله العظيم. وهذا أنا عايز أقول لك أن موضوع الزكاة ده من أكثر المعاصي شيوعا في ركن من أركان الإسلام. يعني أنا بشوف كتير شباب بيصلوا وملتزمين إلى حد كبير بالدين وما يطلعش زكاة، وتفاجأ لما تقعد تتكلم معاه ان هو واجب عليه زكاه وما بيزكيش. يا ابني ده ركن من اركان الاسلام
يا رب.
انت زي ما بتزكيش. وبعض الناس الاقيه بيطلع ايه صدقات كتير بس ما بيحسبش الزكاه، اقول له حرام عليك. ليه؟ جهلك بقدر الزكاه هو علم بان انت ما بتطلعش الزكاه. يعني انت جهلك ان انت ما حسبتش هو علم بان انت ما طلعتش
يعني
الزكاة.
يعني بتطلع صدقات ما شاء الله بالالاف.
ايوه طب ما
ممكن
تحسب.
ممكن دي تيجي في نصاب الزكاة،
ممكن تكون تعدي بس انت ما حسبتش فانت قاسم.
ونيه
انت قاسم لانك ما حسبتش. الزكاة لابد ان تحسب.
نعم.
فانت قاسم لو ما حسبتش حتى لو كنت بتطلع اكتر.
نعم
كويس، لابد تحسب وبعدين تطلع اكتر.
نعم
زكاة. انت ممكن تكون مش عارف تحسب اصلا. نعم. فلما تحسب تفاجئ ان في حاجات انت ما كنتش بتحسبها المفروض تتحسب.
نعم زكاة الذهب
تحسب الاول، وبعدين لما تعرف زكاتك كام افرض طلعت مثلا وليكن مليون، انت بتطلع مليون ونص، جزاك الله خير. كويس. في واحد من التجار كلم شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، قال له تعالى يا شيخ عبد الرحمن ايه احسب لي الزكاه. الدكتور عبد الرحمن قال لي القصه دي في درس ومسجله يعني. قال له تعالى احسب لي الزكاه. قال له ماشي يلا. قال له عندي ايه؟ عربيه بركبها معلهاش زكاه، وفي عربيه لزوجتي معلهاش زكاه، شقتي اللي ساكنها معلهاش زكاه، شقه بنصيف فيها معلهاش زكاه، شقه لاولادي معلهاش زكاه. قاعد يطلع له بقى ده معلوش. عندي مصنع، المصنع معلوش زكاه، المصنع نفسه معلوش زكاه لان هو دي الاته كده معلوش زكاه. عندي المهم قاعد يصفي له الحاجات ايه اللي معلوش زكاه معلوش زكاه معلوش زكاه، وبدا يحسب بقى الحاجات اللي عليها زكاه. عندي فلوس في البنك حل عليها الحول عليها زكاه، عندي مش عارف عروض تجاره عليها زكاه، عندي مش عارف ايه عليها زكاه، عندي كذا عليها زكاه. المهم طلع زكاته مليون جنيه. مليون جنيه ده امتى؟ ده ايام ما كان الدولار بخمسة جنيه. فقال له زكاتك مليون جنيه. قال له مليون؟ قال له اه. قال له احنا شلنا كل حاجات اللي معاه زكاه، واللي عليه زكاه طلع 40 مليون زكاته مليون. قال له ادي ربنا مليون. قال له انت تدي ربنا مليون؟ ده ربنا اللي اداك ال 40 مليون واداك الحاجات اللي معاهاش زكاه، مش انت اللي بتدي ربنا، ده انت بتطلع من اللي ربنا اداهولك حقه.
نعم
انت بتديش ربنا حاجه. فقال له لا 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 ما طلعش انا مليون، مليون كتير، شوف خفضهم شويه. هو لعب عيال. فأنا ما قعدت مع شباب كتير نحسب الزكاة بيفاجئوا بحاجات ما كانوش واخدين بالهم منها جدا يعني. وربنا يسر فرصة ان احنا نقول الكلام ده في البودكاست، ربنا يسر برامج ابليكيشنز وتطبيقات وقنوات تليجرام بتحسب الزكاة. في برنامج اسمه زكاتي، ادخل عليه واكتب اللي عندك هيحسب لك الزكاة لوحده. وكمان البرنامج ده في جمعيات بتاخد الزكاة، جمعيات رسمية ممكن من خلاله تدفع الزكاة. كويس. في قنوات تليجرام منها قناه المعاملات الماليه بتاعه الدكتور مصطفى رفعت ومعهد الماليه المعاصره، عندهم بيعملوا لقاء زوم كل اسبوع يحسب لك الزكاه بتاعتك برايفت لوحدك. يعني بيفتحوا الزوم ويدخلوا فرد بفرد انت والشيخ لوحدك، تدخل تحكي له مشكله سواء زكاه او سؤال في الاقتصاد يعني في المعاملات الماليه، تدخل تحكي له تجارتك او مشكلتك ويديك الحل الشرعي، عايز يحسب لك الزكاه يحسب لك الزكاه، الموضوع سهل جدا.
احنا بنتكلم في العلم.
بنتكلم ازاي تطلع صح زكاتك. كويس. فلابد افرض انا واحد مش طالب علم مش عارف ادرس في مرافق ايه, بس انت لازم تبقى عارف الزكاه بتتحسب ازاي.
احيانا يجب على المرء طلب العلم. متى يجب على المرء طلب العلم؟ في حالات.
ايوه يعني طلب العلم واجب في كل ما تعامل الله به. انت رايح تصلي لازم تعلم الصلاه, رايح تتوضى لازم تعلم الوضوء, رايح تزكي لازم تعلم, تاجر لازم تعلم التجاره. كان سيدنا عمر لا يدخل السوق الا فقيه. فقيه يعني ايه؟ مش راح درس فقه الجهاد, لا درس فقه الزكاة.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
أيوة فقه المعاملة, المعاملات المالية, عشان لا يدخل على نفسه درهم من حرام. في معاملات كثير ربوية ومحرمة الناس مش عارفها. تفاجأ زي بيع الذهب آجلا أو عدم التقابض أو تغيير العملة بالدين, ومعاملات كثير جدا محرمة الناس بتقع فيها مش عارفة. طب ليه أنا أقع في هذا الحرام؟ طب ما أتعلم. يعني كان انا فاكر شيخ وحيد بالي كان عمل سلسله عن المعاملات الماليه المعاصره على قناه الرحمه زمان, فجت اسئله كتيره جدا. كان من الحاجات الاشكاليه اللي الناس كتيره جدا فاجئت بيها ان الشريك ما ينفعش ياخد راتب. دي كانت صدمه, ان انت لو شريك في تجاره ما ينفعش تاخد راتب ولكن تاخد نسبه من الارباح طالما انت شريك في راس المال. يعني دي مثلا كانت عامله صدمه عند الناس. ليه؟ ما هو الناس صدمت لان انا ما بتدرسش. لو هو درس هيتعلم ويعرف الحكم. فالشاهد يعني من الكلام احنا نقول ان نرجع تاني, انت عايز تطلب علم لابد ان انت تختار الشيخ المناسب والكتاب المناسب والوقت المناسب والصحبة المناسبة وتتوكل على الله وتطلب العلم
مع الدعاء. نعم جزاك الله خيرا. امر قبل الختام, قبل الاخير من الختام, دعوة طلبة دعوة العلم الله. عايز قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية, وقال الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله, وحافظ حديث نذر الله امرا سمع مقالتي فوعها ثم اداها كما سمعها, وحافظ حديث لان يهدي الله بي يعني بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانا عايز انطلق في الدعوه, كيف ابدا الدعوه وكيف اكون داعيا ناجحا وكيف يعني احظى ان شاء الله باذن الله عز وجل بدعوه ناجحه.
طيب لما بنتكلم عن الدعوه احنا بنتكلم عن نعيم الحياه الدنيا.
نعم.
عن بركه الدنيا كلها يدعو الى الله. عن عبادة الأزكياء. ليه بنقول عبادة الأزكياء؟ لأن أنت النهاردة مهما اجتهدت في عمرك وفي حياتك, أنت عمرك كم سنة؟ عمرك أنت ما بين 50 و60. قول يا عم هتعيش 100 سنة وتبقى من المعمرين. أنت عمرك 100 سنة لو اجتهدت الدعوة كل حياتك كلها في العبادة, هم 100 سنة مهما عملت. لكن لما تدعو غيرك, أنت مثلا دعيتني وخدت بيدي طول 100 سنة, هيبقى انت عمرك 100 وانا 100, بقى في عمرك 200 سنه. الله. طب انت دعيت واحد ثالث وخدته معاك في الطريق, بقى في عمرك بدل افرض احنا ثلاثه عشنا 100 سنه يبقى 300 سنه في ميزانك. طب دعيت 1000 واحد 300 الف سنه في ميزانك, وهكذا. فانت كل لما تدعو حد هو في ميزان حسناتك. طيب اللي انت دعيته ده بقى راح واظب على ليله القدر, ادي خير من 1000 شهر في ميزانك كل سنه. يعني واحد دعيته للاعتكاف ما كانش بيعتكف, بقى يعتكف كل سنه ويدرك ليله القدر. فألف شهر كل سنة بتحطه في ميزان حسناتك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعيت ناس لحفظ القرآن راح حفظوا كل حفظهم في ميزان حسناتك. فالدعوة إلى الله هي بركة الحياة. والله ثم والله ثم والله وجدنا بركات في حياتنا لا تتخيلها في الدعوة إلى الله. وكل من عمل في طريق الدعوة الله وجد ذلك.
صادق
والله وجدنا أشياء يعني لا أحد يصدقها.
صادق.
أنا كنت لسه بكلم دكتور حازم ربنا يشفيه وعافيه رب ويتم عليه الصحه والعافيه. فبحكي له يعني عن قال لي والله ما في بركه في حياتنا وفي ارزاقنا وفي اولادنا وفي دنيانا وفي ديننا الا من وراء الدعوه الى الله سبحانه.
الله الله.
ودي حقيقه. كلنا كل من عامل في الدعوه ولو بالصغير, احنا يعني ناس صغيرين وفي ناس لها باع طويل, كلنا من اصغر واحد زينا لاكبر واحد زيهم وجدنا هذه البركه. فالدعوه الى الله هي بركه الحياه. فابشر يا من نويت الدعوة إلى الله بخيري الدنيا والآخرة.
الله
والله العظيم.
أبشر بدعوة النبي
صلى الله عليه وسلم.
نذر الله امرأ.
بالضبط.
نعم.
طيب ليه الدعوة بركة؟ أولا لأن زي ما قلنا عبادة الأزكياء, لأن أنت تأخذ ثواب كل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت النهاردة دعيت إلى الصدقة, دعيت إلى الصلاة, دعيت إلى طلب العلم, دعيت إلى حفظ القرآن, كل اللي هيسمع كلامك ويعمل به في ميزان حسناتك.
الله.
ده رقم واحد. عبادة الأزكياء. وهتأخذ أعمار في عمرك.
الله.
وتخيل ان في بقى ربنا سبحانه وتعالى فتح على بعض الناس. شيخ عبد الرحمن, دكتور عبد الرحمن الصميت اللي نزل الى افريقيا واسلم على يده 1,000,000 مسلم على يده الان, اسلموا 1,000,000 واحد اسلموا على ايديه
وانجبوا هؤلاء, انجبوا بعد
وخلفوا بقت
امه يعني
دوله دول في ميزان حسناته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان معاه كام صحابي؟ 120,000 صحابي.
نعم صلى الله عليه
في حجه الوداع 120,000. عبد الرحمن الصميت مات ومعاه مليون. وطبعا 120,000 مع النبي غير المليون اللي مع يعني دول صحابه ودول.
نعم
بس عايز اقول لك العدد ده. نعم. واحد رجل نحسبه بامه والله حسيبه ولا ذكر الله احدا بتقبل منه وجعله في ميزان حسناته رحمه الله سبحانه وتعالى. واحد زي عبد واحد زي احمد ديدات اسهم على يده الملايين بمحاضراتي وبنظراتي انت ممكن تبقى من دول. ايه اللي يمنعك؟ اللي يمنعني ان انا عاصي، ده اول سؤال. اللي يمنعني عن الدعوه ان انا عاصي.
ومن منا معصوم؟
لو لم تجز، ده الامام احمد اللي بيقول لو لم تجز الدعوه الا لمعصوم لما جازت لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هو في حد ما عندوش معصي؟ كلنا اصحاب معصي،
كل بني ادم،
كل بني ادم خطا وخير خطئ التوابين. فانت كن داعي الى الله وان كنت عاصيا. ده الشيخ اسامه تيميه بيقول كلمه جميله قوي، بيقول يجب على مدمني الخمور في الحانه ان ينكر المنكر. يعني يجب ان يقول اللي جنبه بيشرب خمره الخمره حرام، والا اثم لشربه ولعدم انكار. ده انا بس باخد معاك في
ان واحد بيشرب سيجاره يقول لي اللي بيشرب سيجاره تاني خلي بالك
السيجاره حرام ولازم نبطلها. لو ما قالش كده
هياخد ذنبين،
هياخد ذنبين، ذنب السيجاره وذنب انه ما انكرش
المنكر. واجب عليه انكار المنكر.
ده شيخ اسامه بيقول كده. هو طبعا دي حاجه شايفينها بعيده شويه، بس هو عايز يقول لك ان مجرد انك ما انكرتش
آثم
حتى لو انت صاحب معصيه.
من راى منكم منكر.
نعم. حتى لو هتغير بقلبك ان انا بعمله حرام واللي انت بتعمله حرام ولازم نبطله. نعم. لازم تعمل دي حتى لو انت واقع في المعصيه، فما بالك ده بيقول ايه الناس اللي هم في الحانه. فما بالك ان انت النهارده
مع انتشار يعني. يا دكتور محمد انتشار طبعا دلوقتي احنا كل في شارع او كل بيت او كل مكان او كل مناسبه غالبا بتجد واحد ماسك سيجاره. انا اعرف احد الدعاء لا يرى احدا يمسكه بسيجاره بنسبه كبيره جدا الا يقول له الله يعافيك، الله ينجيك، الله يتوب عليك. ممكن تكون في ظن كثير من الناس عادي انتشار المنكر عادي عادي. لا 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 مش عادي، مش عادي. هو ماسك سيجاره حرام ولازم ينكر او ينكر. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا المراتب بيده بلسانه بقلبه فوسطى يقول له ربنا يتوب عليك السجائر، يعني حرام. ماشي. ففي ناس كده اعرف في ثانية الكلام كنت الايام قرات احد الدعاء المشهورين جدا الان جدا وله دورات معروفه جدا، كتبت بنت تعليق طويل في ثناياه ان سبب توبتها واستقامتها وانقابها وطالب العلم والدورات التي دخلت فيها لدى هذا الشيخ المشهور اخت من فتره كلمتها وهي في الجامعه تقريبا، كانت فتاه عاديه متبرجه عاديه لا تعرف شيئا، قلت لها تعرف شيخ اسمه فلان بيحمل دورات كذا وكذا. دخلت الفتاه على الدورات، تابعت الشيخ، حبت الدورات، تعلقت بالعلم، طلبت العلم، انتقبت، طلبت، درست الدورات، كل هذا بسبب
كلمه.
ايوه
ربنا قال كده، مثل كلمات طيبه كشجره طيبه. خد بالك الدين هو دين الله والله ناصره، الا تنصروه فقد نصره الله. فالدين منصور بنصر الله، انت مجرد سبب. فان ربنا يستعملك بالكلمه اللي هتغير ده شرف ليك.
نعم.
ان ربنا يستعملك خادم للدعوه، عامل ديليفري بتوصل الدين،
مندوب دعوه،
مندوب بتوزع، فده شرف ليك انك انت بتوزع الدين وليك نسبه عند الله سبحانه وتعالى من الارباح. الناس اللي هتدخل انت هتاخد ثوابهم.
احمد بقى من سنوات كان احنا لنا جولات بننزل كده كان مره بكلمه بقول لي معاك امن الدعوه. امن الدعوه. ايوه امن الدعوه، انت اشتغل اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى.
هو ده الامن وده الحفظ وده السلام،
حفظ
لينا وللامه كلها
وللمجتمعات.
ايوه ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما يعني لماذا لم يهلك الله عز وجل القرى وما كنا مهلك القرى الا
كنا مهلك القرى الا اهلها ظالمون.
ايوه. والثانيه
مصلحون،
وما كان ربك مهلك القرى بظلم اهلها مصلحون. فممكن تبقى القريه فيها معاصي بس فيها مصلحين، ربنا يحفظ القريه من الهلاك بسبب
المصلحين
رغم ان هم ظالمين ومستحقين للايه؟
للعقوبه.
للعقوبه، بس لوجود المصلحين هي لذلك هو امن الدعوه فعلا. احنا احنا امن، يعني مش احنا الدعاء هم امن المجتمع.
الله. نعم.
الدعاء هم امن المجتمع، ربنا يجعلنا واياك منهم.
نعم.
فربنا يستعملنا كلنا وكل السامعين في الدعوه الى الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
فبنقول ان الدعوه هي شرف. طيب كيف ادعو الى الله؟ ده ان شاء الله دوره تفصيليه هنتكلم عنها بالتفصيل، بس هديك ملامح كده سريعه. ان الدعوه بتنقسم الى ثلاث انواع. في دعوه اللي هي الدعوه الفرديه، كويس، وفي مرتبه التربيه، وفي مرتبه ثالثه اللي هي انكار المنكر. هناخدهم باختصار كده واحده واحده. اول واحده انكار المنكر. انكار المنكر واجب اذا كان المنكر ظهر ويجب انكاره. يعني ايه؟ يعني انت ماشي وشفت واحد بيعمل حاجه حرام يجب انك تنكرها. كويس. الانكار مراتب زي ما انت قلت باليد، ودي للحاكم او لولي الامر. يعني واحد شايف ابنه او بنته يجب عليه يغير بايده لان هو ولي امرهم. نعم. وهو راعي مسؤول عن رعيته. نعم. في بيته، او حاجه ظاهره دي ولي الامر اللي هي الحكومه هي اللي تغيرها.
نعم.
كويس. يبقى ده انكار باليد. وانكار باللسان ده واجب على كل من يستطيع ان هو يقول بلسانه ما دام هذا الانكار باللسان لا يحدث مضره.
نعم.
كويس. رقم 3 الانكار بالقلب، ده واجب على جميع المسلمين وده ادنى درجات الانكار.
وذلك اضعف الايمان.
وذلك اضعف الايمان. فبالتالي انت واجب عليك، علينا كلنا، انكار القلب، واللي يستطيع بلسانه يقول بلسانه، واللي له سلطة بيده كالأب في بيته والمدير في مصلحته وانت راعي في مكان لاجب ان تغير المنكر اللي بيحصل في المكان ده طالما انت المسؤول اللي فيه. يبقى ده رقم 1 اسمه انكار المنكر، وده واجب على كل الناس. خلاص. نبدأ المرحلة التانية وهي مرحلة الدعوة الفردية. طب انا ليه بفرق بين الاتنين دول؟ لان الدعوة الفردية لها استثناءات خاصة. بمعنى انا النهاردة بدعو صاحبي او جاري او قريبي او اخويا، فبالتالي انا ممكن اؤجل بعض الكلمات والانكارات بالقول والفعل الى حينها لان ده انا بتابعه، فممكن هو بيعمل معصيه ظاهره ومش هكلمه فيها الوقت. ليه؟ لان انا في معصيه اكبر بكلمه فيها الوقت، فانا بكلمه مثلا في الصلاه وسايبه ما كلموش في السجاير، بس بكلمه في الصلاه لانها ايه المعصيه الاكبر. فعمال اتدرج معاه وبجيبه لايه، وده من فقه الدعوه، بكلمه في الحاجه الاهم. كويس. فبكلمه النهارده في الصلاه، ولما يلتزم في الصلاه هكلمه في الزكاه، وكذلك الزكاه هكلمه في الصيام، وهكلمه في الحج، وبعدين هكلمه في ايه، في السجاير في الاخر، لان هي صغيره بالنسبه لهذه الكبائر اللي هو بيعملها. كويس. فده واحد انا بدعوه بشكل فردي، فده واحد انا متابعه، فهنا يجوز لي تاخير ما لا يجوز تاخيره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كويس. فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده واحد انا مش هشوفه تاني. فبكلمه اتق الله اللي بتعمله ده حرام، او زي ما انت قلت ربنا يعافيك ويتوب عليك من اللي انت بتعمله ده، او كلمه وخلاص. الكلمة دي قد تحدث أثرا أنت لا تتخيله، بس لابد عشان يظل الحرام اسمه حرام، ده هدف لوحده، يظل الحرام معروف أنه حرام. ما جيش واحد يقول ده عادي الناس كلها بتعمل، لا هو هو مش عادي، هو حرام. المرتبة الثانية اللي هي الدعوة الفردية. المرتبة الثالثة اللي هي التربية. إيه الفرق بين الدعوة الفردية والتربية؟ التربية هي متابعة الملتزم المستجيب. يعني أنا كنت بدعو فرديا 10، جي منهم واحد بقى واستجاب لهذه الدعوه وبدا ايه يجي معايا المسجد وبدا يحفظ قران، ده بقى هربيه. التربيه دي بقى درجه اعلى من الاثنين اللي فاتوا، دي بقى لها، ده اللي بنخش بيها معاه في ايه، في تفاصيل حفظ القران وتفاصيل طلب العلم وتفاصيل بعلمه بقى واحده، ده التربيه بقى، يخش معاهد، يخش دورات، يخش كذا. فكل واحده لها فقهها ولها اولوياتها ولها ترتيبها. ان شاء الله لنا بودكاست طويل بنتكلم فيه الموضوع ده، بس ده ايه لمحات عامه يعني. فده لما بنتكلم على ايه، بنتكلم احنا اتكلمنا عن حفظ القران، اتكلمنا عن طلب العلم، اتكلمنا على الدعوه باولوياتها. بمعنى ايه بقى؟
طبعا، ولكن ايضا على النساء الدعوه.
ايوه طبعا.
وحكمه هي في الجامعه مع صاحبتها، حجاب، بعدم اختلاط، عدم مصاحبه الشباب، برفق ولين وحكمه، ادعو لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. طبعا اخر حاجه
هو جزاك الله خيرا ان نبهت الحته دي، لان برضو اخواتنا كتير بيبقوا محبين للدين
ولكن
وعاطفيين، فبيبقوا احيانا حدين على البنات اللي ايه اللي مش ملتزم.
ما تنساش ان البنات سواء منتقبه او مختبره، انت في عين اللي لسه بره الطريق، انت
رمز الدين.
غير كده رمز، انت في عينها اصلا من كتر افلام المسلسلات والتشويه.
آه
انت
آه.
متشدده،
انت المتشدده اللي جايه تقتليها وتقوم على الحد وكده. جايز
من فتره وجدت صوره، وان كان لا اعلم مدى صحتها، لاحد العلمانيين او الملاحده، نشر صوره وتقريبا ملحدة، الأخت المنتقبة دخلت عزاء أحد الممثلين وكانت بتدعي النساء في المعزة في العزاء، بس بطريقة تقريبا ما كانتش مناسبة، فهم بينكرون عليها الطريقة والدخلة والدعوة في المكان ده.
أيوة.
عزاء وكده. فاحنا بنقول إيه الرفق،
ما كان الرفق في شيء إلا زنا،
ومراعاة أحوال المدعو. وده طبعا نفسي أنا أخصص يعني من فضل، قال يعني من باب قول يوسف عليه السلام، اجعلنا على خزائن أرض نحفظهم عليهم، من فضل الله عز وجل علي حب الدعوة الفردية. فياريت نخصص لقاء في الدعوة الفردية عشان في كلام كتير عايز أقول
كتير.
ننتقل لآخر حاجة. الشاب اللي بيشوفنا دلوقتي عايز يتزوج، المعايير يختار بها الزوجة الصالحة، وكذلك يا ما هي المعايير اللي تختار بها الزوج الصالح في خلاصتك؟
طيب، في نقطة قبل ما ندخل بس للجواز، قبلها حاجة صغيرة كده. أنا خلاص بحفظ قرآن، بطلب العلم، بدعو إلى الله. بتأتي بقى سؤال مشترك مهم جدا هنا، النقاب واللحية. قبل ما ندخل للجواز، كويس. مشكلة المشاكل المجتمعية واللي هقابلها لما التحي أو أنتقل، الاخ يلتهي او الاخت تنتقل. طيب عايز اقول بالنسبه للحيه بلا شك حلق اللحيه حرام باتفاق الائمه الاربعه. كويس. احنا بنتكلم على الحلق، الحلق حرام. طيب التقصير في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخذ شيء من لحيته، ولحيته كانت عظيمه تملا ما بين من كبيه، لدرجه الصحابه كانوا بيروا اهتزاز لحيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ويعلمون قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. لحيته كانت عظيمه جدا جدا يعني. بعض الناس تقول لي انت لحيتك كبيره، انا لحيتي ولا شيء في لحيه النبي عليه السلام.
كويس. انا في ناس بتبعت لي لو انت بدون لحيه والله سيكون وجهك ليس هكذا. فاللحيه تزين الوجه
بالضبط. فعايزين نقول ان اللحيه هي سنه مؤكده عن النبي عليه السلام وعن الانبياء كلهم ومن سنن الفطره، وحلقها حرام. نعم. خلاص. ولكن تقصير في خلاف في جوازه وحده، وكل انسان له فتوى تليق بحاله
على الحال اللي هو فيه.
على الحال اللي هو فيه. يعني واحد الحمد لله انسان عادي وخايف يلتحي، اقول له التحي، فربنا سبحانه وتعالى فرض هذه اللحيه. لما يلتحي وتقابله مشاكل او معوقات، ساعتها نبدا نشوف هل هذه المشاكل والمعوقات فعلا تجيز له التقصير او الحلق او كذا ولا لا. فمش كل واحد يفتي نفسه ويقول انا والله انا ايه انا خايف يجوز،
او عرض عمل بره مصر او بره يعني على دولتي، او جاي له مثلا
او فرصه شغل
في مكان معين لازم تحلق.
ما هو برضو في وظائف اختياريه وفي وظائف اضطراريه. يعني في واحد التزم وهو بالفعل شغال في مكان ما بيمنع اللحيه وفي مشاكل وجوده له مصلحه وكذا وكذا، فبيروح يستفتي شيخ هل اكمل ولا ما اكملش، والشيخ يفتيه. لكن في واحد انا اصلا شغال واموري كويسه وجاي لي شغل احسن بس بيشترط حلق اللحيه، اقول لا. طب ما انت الحمد لله يعني كل حاجه ايه، عايزين نقول كل حاجه ليها فتوتها، فما فيش حد ياخد الحكم كده ايه، الحكم ان الحلق اللحيه حرام.
طب الشباب اللي في بدايه الالتزام
كله بقول له التحي، كله بقول له التحي، ولما تقابلك مشاكل روح ايه
من المشاكل، والدي والدتي خايفين على. انا عايز اقول لك انت لو استقمت وتوكلت على الله جل وتركت الكلام في الدنيا وفي اي شيء، يعني لو سيصنع لك مشاكل خلي بالك من ربنا سبحانه وتعالى. التزم، استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش في حاجه تانية تاذيك. والكل يفهمنا الان، خلاص انا هستقيم واهتدي، ووالدي ووالدتي اقول لهم هو المشكله عندهم ان هم خايفين. اي حد بيلتحي يا ابني انت هيحصل لك مشكله، يا ابني انت احنا محتاجينك، مش عشان خاطر ما تتوهش ما تبعدش عننا. وهو
وهي تخوفات مشروعه، يعني تخوفات الاهل دي تخوفات مشروعه، لكن ما تصلش للمنع
بسبب الناس،
بسبب الناس وبسبب الاعلام وبسبب كذا وبسبب الاهل خايفين. وحقهم يخافوا، حقهم يخافوا ليه؟ لان في تشويه. مش حقهم يخافوا لان ده الشرع، لا، لان في تشويه. فانا عاذر الاهل في خوفهم، بس بقول لهم اطمنوا،
ما دام استقام على النهج الصحيح
ربنا هيكرمه، ولو قابلته فعلا مشاكل حقيقيه تجز له الحلق ففي الدين ساعه، ساعتها انا استفتي وفي الدين ساعه.
فانا اوجه رساله لكل اب وام، اذا استقام ولدك على
ادعمه،
سمت النبي صلى الله عليه وسلم ادعمه وكن بجواره. قال النبي صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له، في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا من ثلاث، فلا تخف ولد، فلا تخف على ولدك، الخوف ان ضاع ولدك.
بالظبط.
اما ان يدخل ولدك في طريق، احنا لنا كل اللحيه والنقابه هي الدين، ولكن هي من الدين.
بالظبط.
ونقول اذا دخل ولدك هذا الطريق فدعه، وانصح كل اولياء ابنائي والله ما تكلمش مثلا في حاجه خالص، اتكلم في الدين، خليك حب الدين.
واحنا ما اتكلمناش في اللحيه والنقابه الا بعد ما تجاوزنا ايه، تجاوزنا مرحله احنا اتكلمنا عن الصلاه وعن الاغاني وعن ترك المعاصي السر،
ده الحلقه السابقه.
وكلمنا في الحلقه دي عن حفظ القران وعن طلب العلم وعن الدعوه، وبعدين اتكلمنا
عن الهدي الظاهر.
كل حاجه برضو ليها ايه، ليها مقامها، مش بنتكلم واحد بجيبه من الشارع واقول له التحق اول حاجه. لا.
طب
صلي وبعدين كذا وبعدين بنتكلم في المرحله دي
النقابه ده.
انا بس عايز اقول حاجه، تجربه حصلت يعني بحكيها باختصار، ان كتير من الشباب اللي جم معانا المسجد وربنا كرمهم وبداوا يلتزموا ويلتحوا، اهلهم خافوا فاجبروهم ان هم يبعدوا عن الطريق. كانت ايه النتيجه؟ انه بيجي بعد سنه واتنين يقول لك الحق ابني ادمن مخدرات، الحق ابني ماشي مع بنات، الحق ابني بزني، الحق ابني بيعمل كذا. طب ما انت السبب، انت اللي خدت ابنك من المسجد ونفرته من الدين، الوقت انا هجيبه لك فين؟ وده سيناريو متكرر شفناه كتير جدا جدا جدا، انك انت لما ابنك ربنا زرع في قلبه حب الدين انت اللي منعته، فراح فين؟ للسكة الشمال. تيجي انت بقى تقول لي هاته.
انا والدي دخل على كتير في بدايه الدخول هذا الطريق، والدتي كانت تدخل بشفر مره وبمقص مره وبولع تقريبا،
لا لا.
فحاولت من سنوات ان هي فالان والدتي يعني عندما تراني في القاعه في التلفزيون او في على النت او تقول لي ما شاء الله اشعر بسعاده عندما ترى، وبقت بتحب يعني والدتي ما شاء الله سنها كبير بتحب الدعاه، تقول لي الشيخ حازم عامل ايه، الداعيه فلان عامل، الشيخ محمد حسن، الشيخ مصطفى كويس، حبه الدين. والدي في يوم دخل على قال لي لازم تقوم تحلق دلوقتي، الناس رعبوه بره قالوا عايزه ياخد. فقلت له حاج ما تخافش وبتاع. فبعد فتره كنت حاطط ايدي كده الحته ما كانتش باينه، فانت حلقت دقنك فكان زعلان ان انا ايه فكرني حلقتها كنت مداريها كده. فشوف بقى بعد يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا بعد كده ان شاء الله.
كل الملتحين والمنتقبات اللي انت شايفهم عدوا بقصص كفاح وقصص نجاح كويس. فما الموضوع مش مفرغ بس انا كنت احكي لكم قصه سريعه بسيطه كده حصلت معايا برضو كويس. انا لما بدات التحي كان الكلام ده برضو وانا طالب في الكليه, فكنت بعاني مع والدي شويه. والدي ايه, والدي من الناس اللي بتحب الازهر ومشايخ الازهر ومشايخ وبتخايفه بقى من تطرف وكلام زي معظم الاباء يعني, خايف بقى ان انا ما التحي هكفر المجتمع وعامل كذا, وتخوف مشروع لانه شاف نماذج زي كده في حياته يعني. فالمهم ايه, هو عارف ان انا مش كده بس هو خايف ان انا ابقى كده يعني. فالمهم ايه, في بدايه لما بقيت اصلي في المسجد وكده انا بسيب لحيتي, وانا طول عمري بفضل الله من وانا في ثالثه اعدادي مثلا لحيتي طلعت بدري شويه عشان ما كنتش بحلق, بس كنت بخفف, كنت بجيبها بالمكنه كده درجه تانية كل كام شهر كده مره لو انا لسه ايه في اعدادي ثالثه اعدادي وثانوي. لما دخلت الجامعه بقى ونويت ان انا التحي خالص هطلقها تماما يعني, فوالدي كان ايه معارض, فانا كنت ايه بسيبها بالشهور وبعدين اخففها شويه وهكذا, ولسه ما خدتش القرار بقى. فلما خدت قرار بقى ان انا هلتحي كنت خايف طبعا من والدي وخايف يعمل لي مشكله ومش عارف رد فعله ايه. فالمهم قعدت ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدره, وقعدت اتذكر ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, وقعدت اقول يا رب اهدي لي ابويا وايه واشرح صدره كده. حلو الكلام ده بعد الفجر. فهو صلى الفجر وصحى, ووالدي كان بيقرا جورنان دايما الصبح وكده, فانا صحيت قاعد بذاكر في اوضتي وهو ايه بيقرا القران بيقرا في الجورنان بره وكده. المهم على الساعه مثلا 7 8 كده ايه اما الصبح بدا يطلع جه قعد معايا في الاوضه, ازيك يا محمد وعامل ايه بتذاكر ايه كلام زي كده. قلت له بص يا بابا انا ايه في موضوع عايز اكلمك فيه. قال لي خير. قلت له بص انا بصراحه عايز اطلق لحياتي, واللحيه دي ايه سنه زي ما انت عارف عن النبي عليه الصلاه والسلام وكده, وخايف ان انت ايه تزعل ومش عارف اعمل ايه كويس. فسبحان الله شوف بقى يعني تثبيت الله من خلاله اللي انا كنت شايف ان هو هيعارضني. لقيته بيقول ايه, بيقول لي يا محمد اللحيه بلا شك سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام, وبلا شك هي من الرقي في الدين. هو اللي بيقول لي انا كنت خايف منه, لكن لها تبعات وانا خايف عليك من هذه التبعات. لو انت عايز تخوض هذه التبعات توكل على الله, انا مش هعترض عليك بس تحمل اللي انت هتشوفه. قلت له مش عايز منك الا دي.
انا اتحمل
انا هتحمل لكش دعوه, بس طالما انت قلت لي توكل على الله انا مش عايز انك انت ما تعارضنيش, اللي بره انا هتحمله, انا عايزك بس انت تدعمني لان انا خايف منك اولا, وخايف من كلام قرايبنا وفلان يجي يقول لك الحق والحق والحق فتيجي تضغط علي. انا مش عايزك تضغط علي, بس سيبني وانا هتحمل اي عبء تاني انا ان شاء الله هواجهه مالكش دعوه. فقال لي خلاص توكل على الله. فسبحان الله كان التثبيت منين, من مصدر الخوف سبحان الله. لما انا رحت فين لجأت الباب الصح وهو الله سبحانه وتعالى.
الله
ده بالنسبه للحية. بالنسبه للنقاب بقى, النقاب مختلف فيه. احنا قلنا اللحية حقها حرام باجماع
الائمه
الاربعه, لكن النقاب مختلف فيه. ففي ساحه شويه عن اللحية. فالاخت اللي بتعاني من مشاكل في النقاب, سواء ضغط من الاهل, ضغط من المجتمع, ضغط من الشغل, ضغط من الدراسه, ضغط من اي حاجه, بقول لها لو مش هتنتقبي اوعي تتبرجي, ما دي المصيبه.
اصل في منتقبه متبرجه
وفي منتقبه متبرجه. فلما مش هتنتقبي البسي الحجاب الشرعي الكامل
الفضفاض
الواسع الذي لا يصف ولا يشف ولا يكون زينه في نفسي وكل شروط الايه الحجاب دي, طبقيها عدا النقاب لحد ما ربنا
ياذن
بيه. كويس. فالنقاب في ساعه شويه. فاللي مش قادره تنتقب على العين والراس, تعالي احضري طلب العلم, احضري دروس القرآن, ادعي إلى الله, اشتغلي في الدعوة, اشتغلي في الدين, في صناعة المعروف, في كل حاجة زيك زي المنتقبة وأحسن.
عندها مشكلة طبية,
عندها مشكلة في التنفس, في الطب, في العين, في الرمد, كل دي أعذار عادي عادي. ضغط الأهل والوالدين ده برضو
الأمر في ساعة,
الأمر في ساعة في النقاب, ولكن التزمي بالحجاب الشرعي الكامل عدا الوجه والكفين لحد ما ربنا يكرمك وتقدري تعمليهم. فده الأمر في ساعة شوية. كويس. ننتقل بقى للجزء الأخير اللي هو إزاي أختار الزوج الصالح والزوجة الصالحة. هنختصر في الموضوع ده على قد ما نقدر. هنقول قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هي الدعاء.
الله.
ليه؟ لأن لا أحد يعلم ما في القلوب إلا الله. وزي ما الناس كلها عارفة يقولك الجواز زي البطيخة, هي تطلع حمراء هي تطلع قرعة. فأنت ونصيبك. يا ما ناس اتجوزت ناس ظاهرهم الصلاح وخدع كتير شفنا. جازوا أخت منتقبة وبعد ما جوزها يلاقي
والعياذ بالله. لا تنخدع بالمظاهر.
بالظبط, لا تنخدع بالمظاهر. فمين اللي يعرف البواطن؟
الله.
الله
قول له رب.
رقم واحد الدعاء, هو اللي هيجيب لك الزوجة اللي ايه الصالحة. ده رقم واحد, واللي هيجيب لك الزوج الصالح يبقى رقم واحد دعاء. رقم اتنين, اذا اردتها فاطمة فكن عليا.
الله.
انت عايز واحده تدعمك في الدعوه الى الله يبقى انت اشتغل في الدعوه الى الله, الله وربنا هيرزقك اللي تعينك على الدعوه الى الله, الله. عايز واحده تعينك على قيام الليل, قوم انت الليل وادعي وربنا هيجيب لك اللي تعينك على قيام الليل. عايز واحده تدعمك في طلب العلم وبذل المعروف والصدقات, اشتغل في الحاجات دي وربنا هيجيب لك اللي تعينك. يبقى اذا ردتها فاطمه فكون عليا, وانت كذلك. عايزه واحد طالب علم وداعيه وكذا, كوني انت كده, كوني على هذا المستوى من البذل والعطاء. مش انت قاعده نايمه بتتفرجي على ريلز ومسلسلات وافلام وعايزه اجيلك طالب العلم والداعيه, هجيلك ليه؟ ربنا مش لا يظلم احد يعني, فده ظلم له, ده انت كده بتدعي عليه مش بتدعي له. كويس, فانت اجتهدي, اذا رضتها فاطمه فكوني عليه, واذا رضيتي عليه فكوني فاطمه. كويس, فيبقى رقم واحد الدعاء, رقم اثنين اصلاح النفس, كويس, رقم ثلاثة الاخذ بالاسباب.
نعم.
ايه الاخذ بالاسباب بقى؟ بالنسبه للولاد ابحث في مواطن الصلاح. يعني انت عايز واحده صلاحه تروح تجيبها من قدام فيلم ولا قدام مسلسل ولا من سينما ولا من مسرح؟
لا, اجيبها من بيت الايمان.
من بيت الايمان, من طلب العلم, من حلقات التحفيظ, من
بيت محافظ,
من المساجد, من البيوت الطيبه المعروفه بالصلاح وبالتدين وبكذا.
نعم.
يبقى ايه؟ خذ بالاسباب. طب انت اخت الاخوه بيقولوا طب احنا بندور, طب الاخوات اللي قاعدين في بيوتهم اللي مستنيين العريس يجي, كويس, ما في برضه سبل ان انت تتعرضي لبيئه الايمان, تتعرفي على الصحبه الصالحه, تروح المسجد, تروح دار التحفيظ.
انا من دمنهور, كله الله مبارك يعني, ان شاء الله اللي يسمع ويشوف الكلام ده. وطبعا دمنهور ده قبل اسكندريه, وطبعا مقيم بالمنصوره منذ سنوات, متزوج من القاهره. ازاي بقى جدي؟
ايوه,
دمنهور اللي هي البحيره قبل اسكندريه, ممكن منصورة من القاهرة. زوجتي جت في يوم في بيت الإيمان عند الشيخ مصطفى العدوي في المسجد من سنوات,
ما شاء الله,
فرأتها إحدى الأخوات. فكنت في مرة وأنا طالع من مستشفى من عملي في مسجد كده, شفت أخ بيأذن في مسجد عند الشيخ العدوي, فقلت له يا أخي أنا عايز زوجها. فكلم زوجته بعد فترة وأنا في العمليات الجراحية, لقيته برن علي بيقول لي يا أخي يلا في رؤية شرعية بعد بكرة.
ما شاء الله, ما شاء الله.
إيه, رحت على القاهرة, ما شاء الله, اللهم لك الحمد, اللهم بارك, وكانت سبب ما شاء الله لفتح أبواب دعوة كتير في القاهرة.
ما شاء
الآن
الله.
أنا 90% من دعوتي ما شاء الله في القاهرة بسبب زوجتي, جزاها الله خير,
تبارك الله.
كانت فين؟ في المسجد.
أيوة,
جات المسجد زيارة لأختها, فرأتها إحدى الأخوات. فأنت تعرضي
تدبير الأمر,
تعرضي للاخوات الصالحات, وانت أيوة. ان شاء الله ربنا يكرم. بيجي لي رسائل كتير جدا, يا شيخ انا عندي اخت, فلو في حد قدام, يا شيخ في اب من الاباء, في عندي بنات, لو في زوجه, ماشي, جزاك الله خير, شوف مشايخ من اهل الدعوه او غيره. كذلك الفتاه برضو تتعرض لبيت الايمان عشان خاطر ايه؟ ما يعني رزقها هيجاجة, بس أيوة. الاخذ بالاسباب.
ايوه, بيت الايمان ده رقم واحد.
اه,
كويس. طيب في ناس تقول لك اصل انا ما فيش بيئه حواليا وكده. طيب في مبادرات على النت كتير زي صفحات اخوه عاملينها, مش هقول اسماء كتير عشان ما ابقاش بادئ لحد معين, بس في حاجات كتير دوروا. في مبادرات كتير بتوفق بين النساء والرجال اللي هم في بيئه الملتزمين بصفه خاصه, يعني ان هم بياخدوا الناس كلها, بس انت هتروح هتقول لهم مثلا والله انا عايز واحده طالبه علم منتقبه كذا, هيلاقوا لك اختيارك. انت هتروح تقول انا نفسي في اخ حافظ قران, طالب علم, داعيه, هتلاقي اختيارك كتير. لان للاسف زمان كان في مساجد ودروس وكنا بنقابل بعض وعارفين بعض وعارفين اخوه من الشرق ومن الغرب وكده. مع منع الدروس دي وبدات البيئات كلها التربويه والعلميه على النت, فما عادش في التواصل اللي هو السوشيال الاجتماعي والجسدي اللي هو بيعرف الناس ببعضها قوي, فبقت ايه البيئات دي ضعيفه شويه. فبرضه ربنا زي ما ربنا بيفتح باب وبيقفل باب, يعني فتح باب تاني اللي هو المبادرات الموجوده على النت كتير, ومواقع وقنوات تليجرام وكده, بيعملوا راسين في الحال ويوفقوا كده يعني. دور وهتلاقي ان شاء الله برضو ده باب من ابواب الخير اللي الناس بتستحي منه, بس هو مشروع وحلال. مفيش اي مشكله ان انت عندك اخت تعرض بياناتها على صفحه من الصفحات او كده ويجي لها
زوج صالح بدون اختلاط بدون اي شيء.
ايوه, وبعدين هو اللي بيحصل عباره عن ترشيح بس. لا هم بيعملوا مبيعملوش حاجه غلط. هو بيقول لك والله في عروسه في المكان الفلاني, روح اسال عنها. هم لا يعرفوها ولا انت تعرف, انت روح اسال واعرف, ولعل ربنا يكرم ويبقى في خير.
معايير اختيارك للزوجه النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع.
أيوة.
في إخوة تركز على اللي هي التالتة اللي أقول لك عليها, تنكح لماله ولحسبه وجمالها وديني ولدينها. النبي بقى اختار لك إيه؟
أيوة.
فاظفر لذات الدين تربت يدك.
أيوة.
فأنت هتختار للمال وتترك الدين تربتك, هتختار للحسب وتترك الدين, تختار للجمال وتترك الدين تربت يدك. فأنت خلي الأساس عندك, فاظفر بدايه الدين.
بالظبط,
الدين ده اللي هيبقى معاك. يعني دينه وقليله من الجمال طبعا افضل من جميله فائقه وما فيش دين.
بالظبط,
اكد عليك حياتك. كذلك لو حسيبه ونسيبه مع مال ومفيش دين انت برضو ايه
بالظبط
مش هترتاح.
هو الدين رقم واحد الدين. احنا دايما بنقول الدين برضو هو الواحد اللي قدامه صفار. فالدين واحد قدامه الجمال بقوا 10، قدامه المال بقوا 100، قدامه بقوا 1000. كل ما تكتر في الاصفار بعد الواحد انت بتزيد، لكن من غير الواحد كله صفر.
خلي معاك القاعده الاساسيه الدين.
الدين.
الدين وجدت الجمال اللهم بارك. أيوة. وجدت معاها مليون مفيش مشكله لو ثلاث. وجدت مع المال الحسب اللهم بارك ذلك فضل، لكن اساسك ايه؟
الدين. ولما احنا شفنا من خلال تجاربنا بقى كلنا في الحياه، احنا متجوزين بقى لنا 15 و20 سنه معظمنا يعني، فشفنا بقى تجارب كتير لينا ولاصحابنا واخواتنا وكده، انت بلا شك الوضع المادي بيتغير. مفيش حد غني بيفضل غني ولا فقير بيفضل فقير، والجمال بيؤلف.
نعم.
والحسب والنسب ده لازم في التكافؤ فيه، الحد الادنى من التكافؤ بين الاثنين. نعم. فاللي بيوقف في الاخر هو ايه؟
الدين.
هو الدين. الله. لان انت مهما كانت زوجتك جميله الجمالات هتألفها وهتبقى بالنسبه لك زي اي واحده.
الدين يجملها.
وانا عايز اقول انها هتبقى فتنتك مش فيها، لان هي بالنسبه لك بقت مألوفه، شكلها بقى مألوف بالنسبه لك. يعني زي واحد من الناس كان بيقول ايه، بيقول انا كل يوم باكل تفاح ما جيش فيهم اكل زيتونه. انا بيقول انا مرتي جميله جدا بس انا نفسي اغير. بس هو كان عايز يتجوز في الحلال يعني. فبضرب مثال، فانت مهما كانت زوجتك جميله مش هتكفي الجمال، مش هيكفي. ومهما كانت زوجتك غنيه الغنى بيروح والمال بيروح. مهما كانت حسيبه ونسيبه ممكن الاحوال تتغير، وابوها اللي كانت بتعتز بيه يموت، واخوها اللي كان في منصب يروح، وكل ده ممكن يتغير. اللي هيبقى هو الدين. فخد الدين وخد بعد كده ما شئت.
نعم.
ده رقم واحد في الدين.
عندك حاجه تانية؟
ده اختيار الايه؟ الزوجه. اختيار الزوج دايما بتيجي اسئله. انا بيجي لي شاب محترم وبيصلي بس هو مش طالب علم، او هو مش داعيه، وانا كان نفسي اتزوج واحد طالب علم وداعي. اقول لك معلش، الكلام ده بنفرق فيه بين مرحلتك العمريه والسنيه وفرصك في الجواز. لو انت لسه بنت صغيره ولسه قدامك فرص كتير اصبر شوي عادي. لكن لما تيجي اخت تجاوزت الثلاثين مثلا، او فرصها في الزواج قلت وما فيش قدامها الا الناس الدية، طب ما ده محترم وكويس وزا دين برضه،
مش لازم يكون
داعية وطالب علم وكده، لا عادي. طب ما تقبلي بالراجل الصالح اللي بيصلي وبيأكل من حلال وهيدعمك انت في الدعوة وطلب العلم.
نعم.
ده كافي جدا جدا، مش لازم هو يبقى ده.
نعم.
يكفي ان هو هيدعمك في ده وبيحب ده.
نعم.
يكفي ان هو هيبقى فرحان بك كأخت منتقبة حافظة القرآن بتحفظي، وهيدعمك في زرع هذه المبادئ والأفكار في أولادك، ده يكفي جدا. لكن ما بتيجي أخت لسه مثلا 17 و18 سنة وتقول لا أنا عايز أصبر شوية عشان يجي، ماشي براحتك أصبر، لسه الفرص قدامك. الكلام ده مش كلام دنيوي، ده كلام ديني. يعني أصلا تفكر إن إيه أهل الدنيا بس اللي إيه بيبصوا للسن وللبتاع، لا معلش، فرص الجواز دي ده في الآخر عرض وطلب. طيب. واحنا النهارده فرص الزواج ما عادش زي زمان. ليه؟ الوضع الاقتصادي والمادي قلل اصلا فرص الجواز للاثنين. شباب كتير عايز يتجوز مش عارف.
هو بيصلي وكويس ومحترم وطيب بس مدخن، بس عنده مشكله ان هو بيسمع اغنيه.
والله دي بقى حسب، يعني دي هتبقى فتوى مش حكم. ليه؟ حسب مستواها ومستواه. يعني مش هجيب اخت حافظه القران بتقوم الليل بتاع اقول لها روح اتجوزي مدخن، معلش انا مش هقبله، رغم ان دي معصيه ما هياش ايه، ما هياش كبيره ولا حاجه وكده، بس يعني دي ما تنفعش لده. اذا هو وعدك انه هيبطل وكده ماشي، ناخد بايديه وندي له فرصه وكده وكلام زي كده. لكن يعني دي هقول دي حكم خاص بقى، يعني كل واحد له حكمه. لكن دي ممكن تكون هي في نفس المستوى بتاعه، بدأت تلتزم بدأت تبطل، يعينوا بعض وياخدوا بايدين بعض، ده موضوع مختلف. ففي اساسيات وفي فرعيات. الفرعيات دي كل واحد له، لكن الاساسيات اوعي تتجوزي واحد ما بيصليش. نيفر ايفر، مستحيل تتجوزي واحد ما بيصليش، من على الباب ما يتخشش اصلا. لان انا بيجي لي اسئله، ده ما بيصليش ازاي تتجوزي واحد اختلف العلماء مسلم ولا كافر،
خائن العهد الذي مع الله، فكيف بك؟
بالظبط، مستحيل يدخل بيتك واحد ما بيصليش.
نعم. وكذلك هو
اوعى تتجوز واحده ما بتصليش. نعم. منتهيه. نعم. دي ما فيش فيها خلاف. نعم. ما فيش فيها نفكر. اللي ما بيصليش من على الباب كيك اوت بره، مع السلامه، خلصانه دي. كويس. فدي حاجات ما تتجوزيش واحد بيشرب مخدرات، خلصانه، ما يدخلش البيت. ولا يقول لك اصل تفاريح، اصل في مش عارف في العيد، اصل ما يدخلش البيت. دي حاجات. ما تتجوزش واحده متبرجه، خلاص العنهن فانهن ملعونات. دي حاجات ما تدخلش البيت.
انا هكون سبب في انها تلتزم لو هيجي منها، وانت عارف ان
لو التزمت خدها، لكن ما تقولش ها انسى.
في فتاوى او مساجد والله شيخ انا زوجتي انا خدتها ان انا قبا اخلاق تختم تعب في فراق.
طب ما من الاول، من الاول. نعم. انت من الاول اشترط شروطك. يعني انا شفت كتير شباب ملتزمين وكان نفسهم يتجوزوا مثلا بنت منتقبة، فراح لبنت عادية لبسها محترم ومحتشم وقال لها بصي انا عايز زوجتي منتقبة، عندك مانع؟ قالت له منتقبت وبقوا زي الفل وجوازهم حلو جدا. فعادي طالما انت من الاول هي مش ممانعة، مش قالت لك لا والله لا اصل ما تكبرنيش واقنعني، لا دي مع السلامة. لو انت عايزها منتقبة ما تروحش لدي.
نعم.
كويس. لكن انت رحت البيت محترم وناس محترمين وولاد اصول ونفس مستواك المادي والاجتماعي وانت بس مشكلتك الوحيده في النقاب، وقلت لها يلا وقالت لك ماشي توكل الله خدها، هي قريبه اصلا من الموضوع ما عندهاش مشكله. نعم. ومش حرام انها تنتقب عشان جوزها قال لها، ده بالعكس ده
ماجور
اصل ماجوره، لان بعض الناس يقول لك انا كده انتقبت عشان جوز
يعني، يعني عدلي النيه ان شاء الله.
ايوه النيه صالحه اصلا، انت بتطعيه في المعروف،
بتطعيه انما طاعته في المعروف،
فانتوا الاثنين ماجورين.
جزاك الله خير يا دكتور محمد ورضي الله عنك، وما شاء الله مبارك. انت قلت لي تعالى من بعد الظهر والان قارب اذان المغرب، ولكن عد مضى الوقت في ذكر الله وطاعه الله، شعرت ان الملائكه الان تحفنا والله، والله في السماء يذكرنا، فهنيئا لك يعني ان الله عز وجل استعملك في هذا الباب، وهنيئا لك لان دللتني على هذا الباب، ونسال الله ان يتقبل مني ومنكم
جميعا في فرج ان شاء الله، ونشوفك على طول في بودكاستات كتير
باذن الله عز وجل. والله انا معنى هذا يعني اول لقاء لي بك، ولكن شعرت أنا القلب فتح لك
حبيبي. جزاك الله ربنا يبارك، ومعي ومع غيري إن شاء الله ربنا يفتح عليك ويستعملنا وإياك في الدعوة إليه والدلالة عليه، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.